شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، في القرآن الكريم قصص عظيمة، قصص للأولين وللآخرين، قصص لأخذ العبرة والدرس، جعلت وذكرت لأولي الألباب ولتكون أنسا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك أنسا للمؤمنين. وفيها من الفوائد والآثار، وفيها من العبر العظيمة والدروس الكريمة ما يجب أن يقف المسلم معها موقف المتدبر والمتأمل ليستفيد لمنهاج حياته كلها. أيها المسلمون، من القصص التي فصلت في القرآن قصة لأحد وزراء الملوك، ألا وهو قارون، وكان من جلساء ووزراء فرعون. أعطاه الله جل وعلا من الأموال والكنوز ما تنوء بحمل مفاتيحه أولي القوة والعصبة. المفاتيح لا تستطيع حملها مفاتيح الخزائن، أصحاب القوة والشدة والتحمل لقوتها وكثرتها. فرح قارون بهذا المال فرحا شديدا، وصل إلى درجة البطر وقال: إنما أوتيته على علم عندي. فلم ينسب هذا المال وهذه النعمة العظيمة للمولى جل وعلا، وإنما نسبها تكبرا وبطرا وغرورا وتجبرا لنفسه وحيلته وقوته، ظن ذلك غرورا وخداعا. رأى قومه هذا المشهد أمامهم، جاء الناصحون له، قالوا: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وحكى الله جل وعلا هذه القصة وجعل فيها وأدرج فيها ما يكون منهاجا للمسلم في حياته كلها، إذا اكتفاه أفلح وفاز في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا في بيان هذا المنهاج: إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. منهاج حياة عظيمة تحملت وقفات كبرى يجب أن يقف فيها المسلم متأملا وظاهرا. أولى الوقفات العظيمة أن هذه الدنيا وأن هذا المال وأن هذه الكنوز تعطى في هذه الحياة للصالح كما تعطى للطالح، تعطى للفاسد، تعطى للكافر، تعطى للمنافق، تعطى للمؤمن الصادق. فالله يعطيها ابتلاء واختبارا، كما يبتلي جل وعلا بالفقر والمسغبة، يبتلي سبحانه بالغنى بل بشدة الغنى. ولذلك ابتلى قارون بهذا المال العظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الأثر إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. فلذلك يجب على صاحب المال مهما كان المال أن يعلم أن هذا المال مال الله جل وعلا، ولا يعطاه الإنسان لأن الله يحبه أو لأن الله لا يحبه، فهو ابتلاء من الله جل وعلا يبتلي به من أعطي. فإذا استثمره بطاعة الله في موارده بما شرع الله، وفي مصارفه بما شرع الله، فهذا المال نعمة له عظيمة شكر الله عليها هذا العبد، فيعطيه الله ويزيده: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمال مال الله، وهو العبد مستخلف فيه، فيجب أن يجلبه من مصارفه الحلال، ويجب أن ينفقه في مصارفه الحلال. والله جل وعلا سيسأله عن هذا المال، كما أخبر الله جل وعلا: لتسألن عن هذا النعيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد غدا سيسأل عن ماله، من أين أخذه، ومن أين صرفه، وفي أي مكان صرفه. والوقفة الثانية عباد الله النهي الشديد عن الفرح والبطر، الفرح الذي يؤدي إلى كفران النعمة، الفرح الذي يؤدي إلى الغرور والتجبر على عباد الله بأن يجعلوا هذا المال لم يحصلوا عليه إلا بسبب قوتهم وحيلتهم وتخطيطهم وتدبيرهم وذكائهم وعلو شأنهم. لم يعلموا أن هذا المال من الله جل وعلا، فإذا أعطي العبد هذا المال علم أنه من الله سبحانه، فلا يفرح ولا يبطر ولا يتكبر، وإنما ينفقه في مصارفه الحلال شكرا لله جل وعلا. وهذه حال المؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وليس ذلك إلا للمؤمن، كما تعجب في أول الحديث، لأنه يمشي على هذا المنهاج العظيم بين الصبر والشكر لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الفرح الشديد الذي يصل إلى البطر وإلى الكبر وإلى التكبر على عباد الله بهذا المال، هو جعل قدوته قارون الذي ساخت به الأرض وأطبقت عليه إلى أسفل سافلين إلى أن تقوم القيامة وعند الله العذاب الشديد. فصاحب المال الذي يبطر بماله مهما كان هذا المال قليلا أو كثيرا، الذي يسبب له البطر والكبر والغرور والعجب بالنفس، وبهذا المال جعل قدوته قارون والعياذ بالله. أيها المسلمون، وثالث المعالم من هذه القصة العظيمة، هو أعظمها، هو أجلها، هو أكبرها، الذي يجب أن يجعله المسلم نصب عينيه في كل ساعة يعيشها في هذه الحياة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الغاية من عملك، الهدف من وجودك، الغاية من ما أعطاك الله جل وعلا من كل النعم، من وجودك، من حواسك، من فهومك، من عقلك، من حركتك، من سعيك، من تفكيرك، من مالك، من جهودك كلها، هو الدار الآخرة. الغاية يجب أن تكون الوصول إلى الدار الآخرة بسلام. ذلك هو الموفق الذي يجعل من كل حركاته وسكناته وعلمه وعمله وسعيه في رزقه وجده واجتهاده وليله ونهاره لله سبحانه وتعالى، حين ذاك يصل إلى الغاية بسلام، يصل إلى رضا الله جل وعلا، يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. لأن كل ساعة بل كل دقيقة من حياته يقضان أو نائما، يعمل أو لا يعمل، في مصلاه، في مسجده، في شارعه، في سوقه، في سمره، مع أهله، يؤدي عمله، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فحركة الإنسان كلها في هذه الحياة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، فالعمل للغد، العمل ليوم القيامة. فسخر حركتك وسكونك ومالك وجهدك ويقظتك ويومك وعملك ووظيفتك وجهدك كله وتفكيرك وسعيك في هذه الحياة لله سبحانه وتعالى. فإذا صليت لله سبحانه، وإذا أنفقت لله سبحانه، وإذا نمت استعنت بهذا النوم على الاستيقاظ لله، تفتتح يومك بهذه الصلاة، بصلاة الفجر أو بما تستطيع من قيام الليل، تختم يومك بركعتين عندما تنام لله جل وعلا، عندما تسعى في رزقك لتحصل مالك كي تعف نفسك وتعف أسرتك وتنفق على نفسك وعلى أسرتك وبالموارد الحلال، فهذا لله جل وعلا. بين عينيك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تصل إلى البنك لتتعامل بالمعاملة الحرام فتقف، لا، وإنما تسعى للجانب الآخر، للموارد الحلال، وإن كانت أقل رزقا فهي أكثر بركة، وتأتيك يوم القيامة أضعافا مضاعفة عند الله جل وعلا. فالله أحل البيع وحرم الربا. هناك حجوزات وحواجز وموانع في كل أعمالك في هذه الدنيا تمنعك، فإذا قادتك شهواتك للمحرمات لعينك، لأذنك، لحركتك، لسعيك، لا، وإنما لله جل وعلا. فما خلقت العينان إلا لتسخرك لطاعة الله جل وعلا. وهكذا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. والمعلم الرابع: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليست الدنيا عذابا لك، ليست الدنيا مجالا لأن تعذب نفسك فيها، بل استمتع فيها، ارتح فيها، اطمئن فيها، في حدود ما منحك الله جل وعلا. فالله أحل لنا من الطيبات ما حرمه على بني إسرائيل وعلى من كان قبلنا. أحل الله لنا هذه الأموال لنستمتع فيها بما أحل الله سبحانه وتعالى. أنعم علينا بنعم كثيرة من وجودنا، من خلقنا، من حواسنا، في بصرنا، في سمعنا، في حركتنا، عندما تسافر في حدود ما أباح الله جل وعلا، عندما تسمر في حدود ما أباح الله جل وعلا، عندما تستخدم شهوتك في حدود ما أباح الله جل وعلا. وحين ذاك يكون هذا المباح أجرا وثوابا عند الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضعه الرجل في امرأته من يضعه من الرزق عندما يجلبه لبيته، ما تأكله امرأته وما يأكله أولاده، كل ذلك أجرا وثوابا له عند الله جل وعلا، لأنه سعى في المباح وتعامل مع المباح ولم يتعامل مع الحرام. والآخر الذي تعامل مع الحرام كان عليه ذلك وبالا ووزرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهذا لا يستجاب له، ويكون وماله وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تفكير شديد وسهر عليه وحساب وما إلى ذلك، ككثر قل خسر ربح وما إلى ذلك، ثم في الآخرة حسابا شديدا وعسيرا عند الله سبحانه وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، بل جعل البخل على النفس من أكبر السيئات التي نهي عنها، وكان البخل نقطة سوداء على الإنسان، كما يكون الإسراف والبطر والتبذير في الأموال. فلهذا الدين جعل لنا الأمور وسطا، ولذلك أباح الله لنا من الطيبات ما أباح، فلنستخدمها في المباح. ولا تنس نصيبك من الدنيا، معالم عظيمة يجب أن نستشعرها في مسيرة حياتنا كلها، وحينئذ سيسعد الإنسان في هذه الحياة، يسعد في نفسه ومع أسرته وفي حال عمله وفي حال بيعه وشرائه وفي حال إقامته وفي حال سفره، كما يسعد عند أول لحظة من لقاء الله جل وعلا في قبره، عندما يوضع في هذا القبر في هذه الحفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة، أو لا قدر الله حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وعند لقاء الله جل وعلا يوم القيامة حتى يستقر في جنة عرضها السماوات والأرض، أسأل الله أن يرزقنا ذلك. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. ورابع المعالم أو خامسها، وهو معلم عظيم، معلم عظيم جدا، يسعى بالإنسان إلى أن يكون بالقمة في هذه الحياة وبالقمة عند الله جل وعلا، عندما يضع هذا المعلم نصب عينيه مستحضرا ما سبقه من المعالم من ابتغاء وجه الله والدار الآخرة في عمله، وسعى في هذه الحياة بما يسعده فيها. ثم يقول جل وعلا مقررا المعلم الخامس: وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت في هذه الحياة لست وحدك، ولا تعيش وحدك، ولا تنام وحدك، ولا تعاشر الآخرين، بل أنت مع الآخرين، مع أسرتك، مع أهلك، مع زملائك، مع جيرانك، مع جماعة مسجدك، مع زملائك في العمل، مع الآخرين في شوارعهم وفي بيعهم وفي شرائهم، مع المجتمع كله، بل مع الإنسان في هذه الدنيا كلها. ولذا قال ربنا: وأحسن كما أحسن الله إليك. كما تبغي الإحسان في نفسك في عبادتك مع الله وتسعى للقمة في هذا الإحسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى مقامات العبودية لله جل وعلا هو إحسانك مع الله، في حديث جبريل المشهور عليه السلام عندما قال: وأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما تكون في عبادتك كأنك ترى الله عز وجل، أو كأنك تستشعر أن الله يراك في كل حركة من حركات سكونك من حركاتك وفي كل سكناتك، تشعر أن الله يراك فتخشع وتخضع وتهاب وترغب إليه سبحانه وتعالى، فأنت أحسنت في عبادتك لله جل وعلا. أيها المسلم الكريم، كما تحسن في هذه العبادة يجب أن تحسن مع الآخرين، كما أخبر الله جل وعلا سبحانه وتعالى بأن عليك أن تحسن إلى أقرب الناس إليك، إلى والديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بأن تحسن كذلك إلى الآخرين كلهم، وقولوا للناس حسنا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون المعاملة بالحسنى، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك فيما أعطاك الله من المال، وفيما أعطاك من المواهب، وفيما أنعم عليك من النعم، يجب أن تحسن إلى الآخرين. أعطاك الله مالا، أنفق، أحسن. جار ضعيف، فقير، غني، فقير، يتيم، أرملة، محتاج، يجب أن تحسن إليه، وأحسن كما أحسن الله إليك. لا تبخل، لا تصر على مالك، لا تقل هذا إنما أوتيته على علم عندي، لا تقل هذا بذلته بجهدي، لا تقل هذا بذلته بتفكيري بتخطيطي وأعطي ذاك الذي ينام ويقوم والذي لم يبذل جهدا. لا، أحسن كما أحسن الله إليك. هنا تصل إلى القمة وتعاشر الآخرين وتكون من خير عباد الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. كيف إذا كان الخير هو بالدرجة العليا وهو الإحسان؟ حينئذ تستشعر قوله جل وعلا: والجزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان الأول من المخلوق إلى المخلوق، لكن الإحسان الثاني من الخالق إلى المخلوق، وأعظم به من إحسان. كيف يغفل عنه المسلم الذي أعطي من النعم ما أعطي؟ أيها المسلمون، وآخر المعالم النهي عن الفساد، أيا كان الفساد، النهي عن الفساد أيا كان الفساد، في العقيدة، في الأخلاق، في الأموال، في بخس الأعمال، في بخس الوظائف، في ظلم الآخرين، في أخذ أموالهم، في ظلم العمل، في بخس هذا العمل، ظلم الوالدين، ظلم الأولاد، ظلم الزوجة، ظلم الزوج، ظلم العمال، ظلم العمالة، ظلم الأجراء، ظلم الخدم، إلى آخر ذلك. يجب أن تنتهي عن الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، هكذا يقرر ربنا جل وعلا. والفساد يحسد الحسنات كما تحسد النار الحطب، والعياذ بالله. نهى ربنا جل عن الفساد، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الفساد أيا كان الفساد. ليس الفساد في المال ولا أخذ المال فحسب، لكن الفساد في الاعتقاد، فيما يواجه العبد ربه، في علاقته بربه جل وعلا. يجب أن ينتهي عن الفساد، يجب أن ينتهي عن الفساد في الأخلاق، في الأخلاق كلها. لا يتكبر على عباد الله، لا يكذب، لا يغش، لا يدلس، لا يغتاب، لا ينم، لا يدلس على الآخرين، لا يتكلم في أعراضهم، لا يلمزهم، لا يهمزهم، لا يسخر مما أعطاهم الله. أيا كان هذا الفساد يجب أن ينتهي عنه. كذلك الفساد في الأموال، الفساد في الإدارات، الفساد في الوظائف، الفساد في غش المسلمين، الفساد في المال الخاص، الفساد في المال العام، كل ذلك نهى الله جل وعلا عنه، يجب أن ينتهي عنه المسلم، وسيحاسب عليه يوم القيامة. وهو من أهم المعالم في هذه الحياة النهي عن الفساد، حتى لا تحصد ما زرعت في هذه الدنيا وتأتي يوم القيامة مفلسا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذ يأتي بحسنات كالجبال، لكنه خدش عرض هذا، واغتاب هذا، وكذب على هذا، ودلس على هذا. وحينئذ يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم وعطت عليه، ثم كب في النار على وجهه، والعياذ بالله. أيها المسلمون، أرأيتم في هذا الكتاب العظيم ما فيه وما احتوته في هذه القصص العظيمة من المعالم الكبرى، ألا يحق لنا أن نتدبرها ونتأملها ونفعلها في واقع حياتنا؟ هذا هو المسلم الحق. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسيذكر من يخشى. ثم صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين والمنافقين ومن شايعهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم أذلهم واخزهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا وظهيرا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسبغ عليهم نعمك وانصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، واهزم أعداءهم شر هزيمة واجعلهم عبرة للمعتبرين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وإيماننا ووحدتنا وشرع ربنا وأعراضنا وأبناءنا وبناتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميرهم في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا جللا تنفع به البلاد والعباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بأخطائنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تمنعنا فضلك بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان والرحمة واليقين، وبلادنا وبلاد المسلمين بالماء والمطر النافع والأرزاق العاجلة والآجلة يا رب العالمين، واجعلها عونا لنا على طاعتك يا كريم يا منان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم بتوفيقك ولما فيه خدمة الإسلام والمسلمين وصلاح العباد والبلاد. اللهم أصلح لهم بطانتهم وكف عنهم بطانة السوء يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.